الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي من علينا بالإسلام ومن علينا بالإيمان وهدانا ووفقنا وأعاننا ويسر لنا كل خير، وما بكم من نعمة فمن الله. فنحمد الله كثيرا كما ينعم كثيرا، ونشكر الله كثيرا كما يعطي كثيرا. ومن نعم الله جل وعلا علينا ما يسر لنا من التآخي في الله عز وجل، والمحبة فيه، واللقاءات من أجله في مجالس علمية ومجالس وعظ وتذكير تصقل القلوب وتهدي المسلم وتقوي الإيمان، وينفع الله عز وجل بها المتكلم والسامع ومن شاء. وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. وأبدأ كلمتي مع إخواني السامعين الذين نحبهم في الله بإلقاء التحية، تحية أهل الإسلام عليهم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقول إخواني في الله، وصيتي لنفسي وإخواني بتقوى الله جل وعلا، فما فاز إلا من اتقى، وما نجا إلا من اتقى، وما أفلح إلا من اتقى. قال الله جل وعلا: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وثانيا، إخواني في الله، في هذا الزمان التي غلبت فيه الشهوات وكثرت فيه الملهيات، ينبغي للمسلم أن يذكر نفسه وإخوانه بأهمية تزكية النفس وتزكية العمل وتزكية النية والقصد، فإن الله عز وجل علق الفلاح على ذلك، فقال سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح والفلاح كما يقول أهل العلم ليس في لغة العرب كلمة أجمع لخيري الدنيا والآخرة منها، من كلمة الفلاح. والله عز وجل يؤكد أن الفلاح منوط بالتزكية، تزكية النفس، قد أفلح من زكاها. وأيضا بين أن الخيبة والحسرة والندامة والخسارة على من دساها، أي لم يزكي نفسه. وهذا يستدعي منا حفظكم الله تعالى أن نعرف أصول ما يزكي به المسلم نفسه ويزكي عمله ونيته وقصده. فمن أعظم ذلك التزكية بالإلحاح على الله جل وعلا بالدعاء، وإظهار الافتقار إلى كرم الله عز وجل وتوفيقه وحسن تأييده، والانطراح على عتبة بابه، وكثرة السؤال في السجود وأوقات الإجابة ونحو ذلك. لأن التزكية بيد الله يوفق ويسدد ويعين عبده المؤمن، فلا يمكن أن يستغني المسلم والمسلمة عن ربه جل وعلا طرفة عين ولا أدنى من ذلك. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. فبعد أن نهى ربنا جل وعلا المؤمنين بعد أن ناداهم بوصف الإيمان، نهاهم عن اتباع خطوات الشيطان لأنها تدسية وبخلاف التزكية، لأن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. أرشد الله جل وعلا إلى الافتقار إليه وكثرة الدعاء والابتهال، وبين أن فضله جل وعلا على المؤمنين عظيم، ولولا فضله سبحانه ورحمته ما زكى أحد، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع والله عليم بأحوال عباده، سميع لدعائهم وأحوالهم وأقوالهم، عليم بذلك. فهذا أمر مهم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ومن ذلك إخواني في الله التزكية بالقرآن تلاوة وتدبرا وحفظا وتعلما ودعوة وتعليما، إذ خيركم من تعلم القرآن وخيركم من علمه. والقرآن بنص هذا الحديث يحتاج إلى تعلم، خيركم من تعلم، فلا بد أن تتعلم القرآن، تتعلم تلاوته، تتعلم أحكامه، تتعلم التدبر فيه، تتعلم الهداية به والاستضاءة والاستنارة به. من تعلم القرآن بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى أو من معان وعلمه، فهذه من أعظم الزكاة، فإن القرآن من أعظم ما يزكي المؤمن والمؤمنة والمسلم والمسلمة. قال الله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. وقال الله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. زكاة معطوف على حنانا، فالزكاة الطهارة من الدنس، من الآثام، من الذنوب والمعاصي. وقال بعض أهل التفسير: وزكاة أي العمل الصالح الذي يزكي المؤمن، فهذا من آثار الكتاب ومن آثار القرآن. ومن لم يزكه القرآن فماذا يزكيه؟ ومن لم يهذبه القرآن فماذا يهذبه؟ ومن لم يهتدي بالقرآن فما الذي يهديه؟ فهذا الكتاب كما وصفه الله عز وجل بالهداية والنور والصراط المستقيم والحبل المتين. وهكذا إخواني في الله، يزكي المسلم والمسلمة نفسه بالعناية بالسنة دراسة وقراءة وحفظا وتعلما ودعوة واقتداء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهذا الرسول تزكية لأتباعه للمؤمنين، من تتبع سنته وأقواله وأفعاله في ليله في نهاره في بيعه في شرائه في نومه في استيقاظه في معاملته لقريب أو بعيد، لرحم لوالد لوالدة، في سائر شؤونه، لا شك أنه يتزكى. والله عز وجل يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وقال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فهذه سبيل وطريق التزكية والزكاة. من أراد الزكاة ترسم سنة رسوله عليه الصلاة والسلام واقتدى به. وهذا يستدعي إخواني في الله البحث والمطالعة والدراسة لأحواله عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان من أعظم أسباب التزكية طلب العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، كما أن الإعراض عن العلم الشرعي من أعظم الأسباب لعدم تزكية النفس. وانظر الفرق بين المتعلم والجاهل، كم في المتعلم لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من الخوف من الله والخشية والعبادة والتنسك والحذر من مكائد الشيطان وخطواته ومصائده، وكم في الجاهل من الغفلة والقسوة والبعد عن الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. قال الله: وما يدريك لعله يزكى، أي بهذا العلم الذي يتعلم والذي يأخذ منك لعله يزكى. وهكذا من أعظم أسباب التزكية إخواني في الله للنفس التزكية بالطاعات. فالتزكية ليست مجرد دعوة يقول شخص: أنا أزكي نفسي أو فلان يزكي نفسه. لا بد أن يصدق ذلك العمل بالمفروضات والعناية بالمندوبات والعناية بالخوف من الله جل وعلا رب الأرض والسماوات والحذر من المعصية. ولهذا رب العزة والجلال يقول: قد أفلح من زكاها. قال أهل التفسير: أي بالطاعة بالأعمال الصالحة. هكذا يزكي المسلم نفسه، يصلي الصلوات الخمس كما أمر الله، ويعتني بكتاب ربه، ويعتني بذكر الله عز وجل، ويعتني بالأركان الخمسة، ويعتني بكل ما أوجب الله عز وجل عليه مما يتعلق بقلبه ومما يتعلق بجوارحه وحسن خلقه ومما يتعلق بلسانه. وانظر إلى الارتباط بين العمل وبين التزكية في قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهذا مثال لبيان أن العمل الصالح زكاة للنفوس ولا شك ولا ريب، فكلما أقبل العبد على العمل الصالح بمفهومه العام كلما تزكى، وكلما زكى نفسه. وهكذا يزكي المسلم نفسه بالحذر من الرذائل والحذر من المنكرات والمعاصي والبدع. ويدخل هذا أيضا في قوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال ابن كثير رحمه الله: أي زكى نفسه بطاعة الله وطهرها من الرذائل والأخلاق الردية. فتزكية النفس في الآية تشمل تربية النفس بطاعة الله وتطهير النفس من أرجاس المعاصي. والله عز وجل يقول: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، أي أن تتوب وتترك ما أنت فيه من المعاصي لله عز وجل. وهذا دليل واضح أن ترك المعصية تزكية للنفس. وقال الله عز وجل: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وهذا دليل واضح أن المسلم إذا حفظ جوارحه وحفظ قلبه مما حرم الله عز وجل أنه يزكي نفسه بذلك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أي عما حرم الله، ويحفظوا فروجهم، أي عما حرم الله، ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات، وذكر أيضا تزكية المؤمنات لأنفسهن، وذلك يحصل لهن بالطاعة والحذر من المعصية. وهناك مواطن كثيرة إخواني في الله يحتاج المسلم فيها إلى أن يزكي نفسه، فيزكي نفسه عند الكلام، يزكي نفسه عن الكلام البذيء والفاحش والسب والشتم والغيبة والنميمة والهجر والكلام الذي يغضب الله عز وجل، ويزكي نفسه عند البصر والمشاهدة، فلا يشاهد ما حرم الله عز وجل، يعتني بالنظر في القرآن والنظر في الطاعات التي أمر الله عز وجل بكونه فيها من شهود المساجد والعناية بصلة الأرحام ونحو ذلك، ويحذر من النظر إلى ما حرم الله عز وجل، فإنه بذلك يزكي نفسه. وهكذا يزكي نفسه عند السماع، فيسمع ما يرضي الله عز وجل، ويحذر من سماع ما يغضب الله، لأنه بذلك إذا سمع ما يغضب الله عز وجل يدنس نفسه، يقسي قلبه، يبتعد عن الله جل وعلا، حتى يصير كمن قال الله يسمع آيات الله ثم إنه بعد ذلك يعرض عنها، نسأل الله السلامة والعافية، ويصر مستكبرا كأن لم يسمعها. وهكذا يزكي نفسه عن مجالسة أهل الفسق وأهل البدع وأهل الضلالة، فهذا من أعظم أسباب الزكاة والتزكية. إياك وأهل الأهواء، إياك وأهل الفحش والمعاصي، فإن مجالستهم ممرضة للقلب، ممرضة للأخلاق، ممرضة للثبات، ممرضة للمسلم ككل، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا من مواطن تزكية النفس عند إقامة الصلوات في الجماعات، عند حلقات العلم والذكر ومجالس العلم، عند الأوقات التي فيها الكسل عن الطاعات، لابد من تزكية النفس بالاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، فإنه أصل الكسل عن الطاعة، والتحلي بالصبر، فإن المؤمن إذا صبر قليلا نال كثيرا بإذن الله جل وعلا. وهكذا في هذا الزمان إخواني في الله من أعظم المواطن التي يحتاجها المسلم لتزكية نفسه المواطن التي فيها تضييع الأوقات. لا إله إلا الله، ما أشد خطورة تضييع الوقت على المسلم وعلى المسلمة إذا ضاع عليه فيما لا ينفع. فموت الواحد أهون من أن يضيع وقته، وأنت نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، ووقتك إن لم تستغله في طاعة الله عز وجل فإنه ولا بد أن يستغل في معصية. فاعتني بتزكية وقتك والحفاظ عليه، فإنك أيام معدودة وساعات محدودة، ثم بعد ذلك تصير إلى الله عز وجل. وقفوهم إنهم مسؤولون، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، قال عن عمره وعن شبابه فيما أبلاه وفيما أفناه. وقد بين الله عز وجل ما للمسلم والمسلمة الذي يعتني بتزكية نفسه بقوله قد أفلح من تزكى، وقوله جل وعلا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. واحرص أخي المؤمن أختي المؤمنة على تزكية الأقرباء أيضا، الأهل، الولد، الوالدين، بالرفق واللين والكلمة الطيبة التي تدخل إلى القلوب، التي تدخل إلى النفوس، وهكذا بالأسلوب الحسن والصبر. وكذلك كنتم من قبل تعلم أن الله عز وجل هداك، وهذا تحب له أن الله يمن عليه بالهداية، فتحرص على تزكية أولا الأقربين ثم الأبعدين. قال الله عز وجل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وهذا يشمل كل أنواع الزكاة، يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وهكذا المؤمن عنده حرص على هداية الأقربين، ولهذا لما أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا اجتمعوا، وكان قد عم وخص، قال يا بني كعب، يا بني مرة، يا بني عبد شمس، يا بني مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، وهكذا حتى دعا يا بني هاشم، يا فاطمة، يا بني، وهكذا يخص ويعم. وهكذا اقرأ في كتاب الله حال نوح عليه السلام مع ابنه وهو ينادي، ونادى نوح ربه ربي إن ابني من أهلي، نادى نوح ابنه وكان في معزل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فكان في غاية الحرص على هدايته ويتكلم معه بلطف ولين، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال له بأسلوب إقناعي، لم يبكت ولم يسب ولم يهجر، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وهكذا إذا قرأنا في القرآن حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه، قال الله واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه وهو مشرك وكافر يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يأتي بأسلوب حسن ولطيف وأسلوب إقناعي، تعبد ما لا يغني عنك، لا يسمع ولا يبصر، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، وهكذا كان في غاية الحرص على هدايته. وهكذا تنظر في القرآن الكريم أيضا في قصة لقمان مع ابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، إلى آخر الصفحة في سورة لقمان، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تصعر خدك، أقم الصلاة، اقصد في مشيك، وهكذا الحرص إخواني في الله. وهكذا في الصحيح قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع أمه، كان يدعوها إلى الإسلام وهي مشركة، ولا يزال يستمر يدعوها حتى أسمعته في رسول الله ما بكى منه، وذهب إلى رسول الله فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء إلي قال اللهم اهدي أم أبي هريرة، فخرج مستبشرا، ما ضرب ولا بكت ولا شتم ولا قال كذا، كان حريصا على تزكيتها وهدايتها، واستجاب الله عز وجل وأسلمت، وحبب الله أبا هريرة وأم أبي هريرة إلى المؤمنين، وكذلك نشهد الله على حبهما وحب سائر المسلمين وسائر الصحابة، سائر الصحابة وسائر الأئمة والتابعين. وكم من إمام يذكر في ترجمته اعتنى به أبوه اعتنى به جده، هكذا ينبغي علينا أن نعتني إخواني في الله بتزكية أنفسنا وأيضا تزكية الأقربين. طيب لعلي أختم بتنبيه مختصر حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وهذا أيضا يتعلق بموضوع التزكية. وهذا الحديث فيه وصف المؤمن بالذكاء والزكاء، وهكذا كان السلف. في حديث أبي سعيد في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حديثا، قال إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر. فبعض الصحابة قال عجبنا له، يا رسول الله يذكر من حال شخص وهذا يبكي، فبعد ذلك تنبهوا إلى أنه فطن رضي الله عنه وأرضاه، أن المقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب أجله، قالوا فكان أبو بكر أعلمنا. وهكذا في حديث ابن عباس في الصحيح لما جاء إبراهيم يتعاهد ابنه في مكة وكان غائبا، فسأل زوج إسماعيل فقالت هم بشر وضيق، فقال لها تبلغ زوجها أن يغير عتبة بابه، ففهم أن المراد أن يفارقها وقال الحقي بأهلك. وهذه أمثلة نحن نذكرها إلى أن المؤمن يكون عنده ذكاء وعنده زكاء ينتبه. وهكذا على المسلم أن ينتبه إلى دعاة السوء، فليس والله من التزكية أن تأخذ دينك من بعض الذين يشتهرون في التطبيقات، ليس من التزكية أن تستمع لمن لم يعلم بالاستقامة وبالدعوة السلفية الصحيحة وبالنصح لله ولرسوله وللمسلمين والمؤمنين. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن التزكية أن تحذر دعاة السوء. المؤمن عنده ذكاء وعنده زكاء، انتبه من الدعاة الذين يسلبون منك هدايتك ويسلبون منك استقامتك. ولا شك أن المجالسة مضرة سواء مباشرة أو عبر بعض وسائل النشر والتطبيقات، والسماع لمن لم يعلم بالاستقامة فإن هذا يضر إخواني في الله جدا. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. هذا خطير جدا على المسلم، خطير جدا على المسلم وعلى استقامته. فلا بد على المؤمن أن يعرف لمن يسمع ولمن يتتلمذ عليه ولمن يستفتي. قال الله: فاسألوا أهل الذكر، لأنهم أهل الذكر. أما طوائف كثيرة في هذا الزمان فما أكثر تقليبهم للحقائق، وما أكثر الكذب عندهم، وما أكثر الفتنة التي يفتنون بها أبناء المسلمين وبنات المسلمين. وأصبح دخول البدع والمضلات إلى المسلمين سهلا بواسطة هذه الجوالات ووسائل النشر. فمن التزكية أن تحفظ دينك وأن تعرف لمن تسمع، كما مضى أن من أعظم ما يعتني به المسلم في التزكية ما يتعلق بسماعه وما يتعلق ببصره ورؤيته. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعيننا جميعا على أنفسنا، ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يهدينا أحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يدفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه. ونسأل الله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين، ونسأل الله جل وعلا أن ينجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، وأن يدفع عنهم الفتن. ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ على المؤمنين والمؤمنات دينهم، وأن يدفع عنهم فتنة أهل الفتن وظلم أهل الظلم وبغي أهل البغي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.